طيب انضبطت ثمانية، يعني الثامن الذي يكون في الأخير إلى المروة. الأول الآن، الأول في الصفا. طيب ثم الثالث من الصفا، هذا الوقوف الثاني، والخامس من الصفا، والسابع من الصفا، هذه أربعة. طيب بالنسبة للمروة، هو إذا انتهى من الأول سيكون بداية الثاني هذا وقوف، وبداية الرابع وقوف، وبداية السادس كذلك، وينتهي السابع إلى المروة يكون أربعة. طيب مسألة، هل يشرع عقب السعي صلاة ركعتين إذا انتهى إلى المروة الشوط السابع؟ هل يشرع له أن يصلي ركعتين كما صلى في الطواف بعد الشوط السابع ركعتين؟ بعض عامة الناس ربما تجدهم يفعلون هذا، وهذا لا دليل عليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولا صلاة عقيب الطواف بالصفا والمروة، وإنما الصلاة عقيب الطواف بالبيت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتفاق السلف والأئمة. أنا مين بعدين محسوبة خلاص. قال جابر: فقال، أي النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهى إلى المروة، لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. وهذا فيه تطيب لنفوس الصحابة، لأنه شق عليهم أن يخالفوا ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه أمرهم، فهم أرادوا أن يحجوا كحجه، فرأوه لم يأتي بعمرة مفردة فشق عليهم، ولهذا أكثر عليهم السؤال في ذلك. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي، يعني معناه أنه أمر من كان معه هدي أن يبقى على إحرامه مثله، ومن لم يكن ساق الهدي أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يحل من إحرامه. فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. وهذا الحديث فيه عدة مسائل. المسألة الأولى أن حج النبي صلى الله عليه وسلم كان القران، حج النبي صلى الله عليه وسلم كان القران، ساق الهدي ولم يتمتع بمحظورة الإحرام بل بقي على حجه، فهذا يدل على أنه كان قارنا. طيب بعض العلماء يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا. لماذا قالوا مفردا؟ لأنه أول ما أهل بالحج أهل بالحج، ثم جاءه جبريل وقال له قل عمرة في حجه، فأدخل العمرة على الحج فصار قارنا. فأول ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بالحج كما قالت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين، ثم جاءه جبريل عليه الصلاة والسلام وأمره أن يجعل عمرته مقرونة بالحج. قال عمر رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول: أتاني الليلة آت من ربي، فقال: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. رواه البخاري. وهذا هو الذي استقر عليه نسك النبي صلى الله عليه وسلم القران. دليل ذلك أولا حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قد جمع بين حج وعمرة، ثم لم ينزل فيها كتاب الله ولم ينهى عنها نبي الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. قال هذا في معرض من كان ينكر مسألة التمتع ويقول إن أبا بكر وعمر يرون الإفراد بالحج، وهم اجتهدوا في ذلك، أرادوا أن يبقى البيت معمورا طوال العام بين حج وعمرة، ولكن الذي تبين من الأدلة أن التمتع أفضل وأن القران أفضل لمن ساق الهدي. ثانيا الدليل الثاني ما هو الدليل الأول على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا؟ ما هو الدليل الأول؟ ها قرأناها الآن، حديث عمران بن حصين جمع بين حج وعمرة. الثاني الدليل الثاني حديث البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإني قد سقت الهدي وقرنت، فإني قد سقت الهدي وقرنت، وهذا تصريح يحتاج إلى تأويل، وهو عند أبي داود في السلسلة الصحيحة. ولم يحل النبي صلى الله عليه وسلم من إحرامه حتى يوم النحر، وفي ذلك أدلة كثيرة. قال ابن القيم رحمه الله: وإنما قلنا إنه صلى الله عليه وسلم أحرم قارنا لبضعة وعشرين حديثا صحيحة صريحة في ذلك، وذكرها. طيب كيف الجمع بين الروايات المختلفة واختلاف العلماء في ذلك؟ جمع بين الأئمة، ومن ذلك ما ذكره الحافظ ابن حجر فقال: والذي تجتمع به الروايات أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا، بمعنى أدخل العمرة على الحج بعد أن أهل به مفردا، لا أنه أول ما أهل أحرم بالحج والعمرة، لأنه أول ما أهل أحرم بالحج والعمرة معا. وذكر أدلة ذلك، وممن جمع هذا الجمع من الأئمة بن المنذر وابن حزم والقاضي عياض والخطابي. ثم قال الحافظ: ومحصله أن كل من روى عنه الإفراد حمل على ما أهل به في أول الحال، الذين قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم في حجه مفردا، ما دليلهم؟ حملوا ذلك على ما كان من أول أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الإهلال بالحج. وكل من روى عنه التمتع أراد ما أمر به أصحابه، وكل من روى عنه القران أراد ما استقر عليه أمره، انتهى. وذكر أمورا يترجح بها هذا القول ويوجب المصير إليه، وهذا ترجيح النووي وشيخ الإسلام والشوكاني. إذن هذه المسألة الأولى، هذه المسألة الأولى. ما هي هذه المسألة الأولى؟ ما هي هذه المسألة الأولى عندك يا صامد؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، كان قارنا. طيب من نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان مفردا، ومنهم من نقل أنه كان متمتعا، على ماذا يحمل؟ على ماذا يحمل؟ على أنه في أول أمره أهل بالحج، فحملوا على ذلك أنه كان مفردا وحج مفرد. والذين قالوا أنه متمتع، أدى نسكين وأمر أصحابه بذلك، والصحيح أنه كان قارنا لأنه أدخل العمرة بعد أن أهل بالحج مفردا، فأدخل عليها حين وصل إلى العقيق وذكر ذلك. المسألة الثانية: من ساق الهدي فالأفضل له القران، من ساق الهدي فالأفضل له القران، لثلاثة أوجه. الوجه الأول: لأن التمتع في حق من ساق الهدي متعذر، يعني من ساق الهدي ليس له أن يتمتع بل يبقى على إحرامه، فكيف يتمتع وهو لم يحل؟ والذي ساق الهدي لا يحل إلا في يوم العيد. دليل ذلك حديث أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولولا أن معي الهدي لأحللت. إذا الذي معه هدي لا يحل، لا يحل من إحرامه. ثانيا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا، اتفق عليه. الدليل الثالث حديث حفصة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال: إني لبت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر، متفق عليه. قال ابن قدامة رحمه الله: أما إذا كان معه هدي فليس له أن يحل من إحرام الحج ويجعله عمرة، بغير خلاف نعلمه. الوجه الثاني، الوجه الثاني لماذا؟ في تفضيل القران لمن ساق الهدي، لأن القران مع سوق الهدي يوافق فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالوا ولا يختار الله لنبيه إلا الأفضل. الثالث، الوجه الثالث، أنه يجمع بين الحج والعمرة، مع أنه لو أفرد وقد ساق الهدي صح، فصار القران لمن ساق الهدي أفضل لهذه الأوجه الثلاثة. وهذا مذهب أحمد ورجحه شيخ الإسلام، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين. إذا ما هي المسألة الثانية؟ القران في حق من ساق الهدي أفضل لثلاثة أوجه: لتعذر التمتع في حقه، ثانيا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يوافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والثالث أنه يجمع بين حج وعمرة. المسألة الثالثة أن من كان مفردا أو قارنا وليس معه هدي، فالأفضل له إذا طاف وسعى أن يفسخ نيته بالحج ويجعلها عمرة مفردة، فيقصر ويحل من إحرامه ليصير متمتعا. من كان مفردا أو قارنا، قارن بين الحج والعمرة لكن ليس معه هدي، ما ساق الهدي معه، فما هو الأفضل له؟ التمتع. الأفضل لمن أتى مفردا أو قرن بين الحج والعمرة ولم يأتي بالهدي أنه يجعل نسكه تمتعا، قبل أن يطوف بالبيت يغير نيته إلى هذا، فيقصر ويحل من إحرامه ليصير. فالأفضل له إذا طاف وسعى أن يفسخ نيته بالحج ويجعلها عمرة مفردة، فيقصر ويحل من إحرامه ليصير متمتعا. لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل لشيء حرم منه حتى يقضي حجه، يعني سيكون نسكه ماذا؟ قارن، سيكون قارن. من كان منكم أهدى، أي أتى معه بالإبل أو بالبقر أو بالغنم هدي، من كان منكم أهدى فإنه لا يحل لشيء حرم منه، يعني يبقى على إحرامه حتى يقضي حجه. ومن لم يكن منكم أهدى، لم يسق معه شيء من الهدي، فليطف بالبيت وبالصفا والمروة. الطواف بالبيت وبالصفا والمروة هذه تكون له ماذا؟ عمرة. وليقصر وليحلل، إذن يجعل نسكه عمرة متمتعا بها إلى الحج، ثم ليهل بالحج يعني في اليوم الثامن. فمن لم يجد هديا ممن صار متمتعا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، اتفق عليه. إذن ما هو الأفضل في حق من حج مفردا أو حج قارنا ولم يسق الهدي؟ الأفضل له أن يجعل حجه أو قرانه عمرة ويتمتع بها إلى الحج. وهذا مذهب الحسن ومجاهد وأحمد وداود وفقهاء الحديث، ورجحه شيخ الإسلام تيمية والشيخ ابن عثيمين اختار هذا القول. بقي مسألتان، كيف؟ نعم، يعني إذا كان استمر على القران بغير هدي يعني تقصد أنه يصوم ثلاثة أيام وسبعة، وبعض العلماء هم يذكرون أنه يصرح أنه يكون قارنا بغير هدي، لكن هذا هو الأفضل في حقه. وإذا كان معناه أنه يكون قارنا وما أتى بهدي لابد من الصيام، لا بد من الصيام بمن وجب عليه الهدي ولم يجب وليس من حاضر المسجد الحرام. نعم بقي النظر فيها لكلام أهل العلم أحسن إن شاء الله. طيب المسألة الرابعة أن من كان متمتعا فإنه يحل من إحرامه بعد الطواف والسعي، أحرم من الميقات وأتى إلى مكة فطاف سبعا صلى ركعتين ثم أتى الصفا والمروة طاف بينهما سبعا فإنه يحل من إحرامه، يقصر أو يحلق. إن كان الوقت قريبا فالأفضل له التقصير، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه بالتقصير لأنهم أتوا في اليوم الرابع من ذي الحجة والوقت قريب للحج. قال الشوكاني رحمه الله: فأحلوا حين طافوا بالبيت فيه دليل لمذهب الجمهور أن المعتمر لا يحل حتى يطوف ويسعى. قال ابن بطال: لا أعلم خلافا بين أئمة الفتوى أن المعتمر لا يحل حتى يطوف ويسعى إلا ما شذ به ابن عباس فقال يحل من عمره بالطواف ووفقه ابن راهوي. انتهى. إذن المسألة الرابعة ما هي؟ المتمتع لا يحل إلا بعد ماذا؟ بعد طواف وسعي، ليس بعد طواف فقط. المسألة الخامسة: لا يجوز فسخ الحج إلى عمرة مفردة ولا يحج معها. يعني إنسان أتى إلى الميقات وقال لبيك اللهم حجا، ثم قال هذه السنة زحام وأنا أحج السنة القادمة إن شاء الله، أجعلها عمرة وانتهى الإشكال. هذا ما يجوز له، ما يجوز له أن يفسخ الحج إلى عمرة ولا يحج من عامه، إنما يفسخ إلى عمرة ويتمتع بها ويأتي بالحج من نفس العام. لا يجوز فسخ الحج إلى عمرة مفردة ولا يحج معها، لأنه لما شرع في الحج وجب عليه إتمامه وأتم الحج والعمرة لله، فإذا حوله إلى عمرة ليتخلص منه صار متحيلا على إسقاط واجب عليه وهذا لا يجوز. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: لو أراد أن يفسخ الحج إلى العمرة مفردة لم يجز بلا نزاع، وإنما الفسخ جائز لمن كانت نيته أن يحج بعد العمرة. إذن هذه مسائل خمس أخذناها عند قوله: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدية وجعلتها عمرة. المسألة الأولى ما هي؟ ما هي المسألة الأولى؟ ها؟ التمتع في حق من ساق الهدي، يعني الهدي. طيب من ساق الهدي فالأفضل له القران، هذه المسألة الأولى، من ساق الهدي فالأفضل له القران. المسألة الثانية: لا، المسألة الأولى قبل ذلك صح؟ المسألة الأولى أن حج النبي صلى الله عليه وسلم كان القران، والمسألة الثانية أن من ساق الهدي فالأفضل له أن يحج قارنا. المسألة الثالثة: من كان مفردا أو قارنا وليس معه هدي فما هو الأفضل له؟ أن يحج متمتعا. والرابعة: أن من كان متمتعا فإنه يحل من إحرامه متى؟ بعد الطواف والسعي. المسألة الخامسة: لا يجوز فسخ الحج إلى عمرة مفردة ولا يحج من عامه. قل: هل هناك وقوف في أول السعي بداية الشوط الأول؟ كيف وقوف؟ هو سيقف في بداية كل شوط، سيقف عند الصفا على الصفا ويدعو